الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ عايد الشمري المدرس بالمعهد العلمي بمدينة الحغر، فباسمي وباسم أهالي حجرة الكبادية الغربية نرحب بالشيخ في بلده الآخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقول في محاضرته التي هي بعنوان الإيمان يزيد وينقص، فجزاه الله خير وليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة يتحدث عن أمر مهم، ألا وهو الإيمان يزيد وينقص. وليست القضية فقط قضية معلومة يضعها الإنسان في رأسه أن الإيمان يزيد وينقص، فإن هذه عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم، ولكن المقصد من ذلك كله هو كيف يتم زيادة الإيمان، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى نقصانه. والإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق. قال تعالى عن أخوة يوسف عندما رجعوا إلى أبيهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. وأما في الشرع فإن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فأما دليل اعتقاد القلب فحديث جبريل عليه السلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. من أهل العلم قد روى هذا الحديث العظيم، حيث أن جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا ما يتعلق بالاعتقاد. فعندما يقولون لك أهل العلم أن الإيمان هو الاعتقاد، فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا قولهم أن الإيمان اعتقاد. وأما ما دل الدليل على أن الإيمان قول وعمل فهو الحديث الذي المتفق على صحته الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 77 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم قول الشهادة والتلفظ بها من ضمن الإيمان، فهذا دل على أن القول داخل في مسمى الإيمان. وأما دليل أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ولا شك أن إماطة الأذى عمل يقوم به الإنسان بجوارحه، وأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في مسمى الإيمان. ودليل أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهو عندما كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بالصلاة إلى المسجد الحرام، تساءل الصحابة عن أقوام قد صلوا معهم إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن يدركوا هذه القبلة الجديدة، ما الذي يصنع في صلاة؟ فقال تعالى كما في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، معنى هذا أي ما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. فدل هنا أن الصلاة مع أنها عمل وكذلك دخلت في مسمى الإيمان وسماها الله سبحانه وتعالى إيمان. وفي الحقيقة أن هذه الآية تدخل جميع الأعمال في مسمى الإيمان، فإن قوله قول الله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم داخل فيه القول والعمل. وذلك أيها الأحبة لأن الصلاة تمتثل على أمر عمل يعمله الإنسان في قلبه، وهي أعمال القلوب، النية، الطمأنينة، الخشوع، المراقبة الله سبحانه وتعالى بصلاة الإنسان، هذا كلها له علاقة في أعمال القلوب. وأما الأقوال فهذا التسبيح وهذا التكبير وهذا التشهد وهذه القراءة كلها يتلوها الإنسان بلسانه، وهذه كلها من أقوال، فجعل الله سبحانه وتعالى داخل في مسمى الإيمان. وأما الأعمال فهذا الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتسليم، كلها أعمال تقوم بها الجوارح وهي داخلة في مسمى الإيمان لدخول الصلاة في مسمى الإيمان. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء هو عمل القلب، الحياء عمل من أعمال القلب، كما أن التوكل عمل من أعمال القلب، والرجاء عمل من أعمال القلب، والطمأنينة عمل من أعمال القلب، كلها أعمال في القلب، وأعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان في هذا الحديث. إذا نجد أنه الإيمان يدخل فيه الاعتقاد كما مر في حديث جبريل عليه السلام، والإيمان يدخل فيه القول كما مر في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، والإيمان يدخل فيه أعمال القلوب لأن القلوب لا اعتقاد لها عمل، فالتوكل والطمأنينة والنية هذه كلها أعمال القلوب، كما أن الحسد وبغض أهل الدين وبغض الناس الصالحين هذه أعمال لا تجوز وتكون وين موجودة في القلوب. فالقلوب فالقلب فيه أعمال ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها كما مر آنفا من الحسد والبغض لأهل الحق وغير ذلك، وقطيعة الرحم والحب على الأقارب وغير ذلك، وكذلك للقلب أعمال، هذه الأعمال يجب أن يقوم بها القلب من الطمأنينة والتوكل وإخلاص النية وغير ذلك، ومحبة الإسلام ومحبة الغير، لأن الحب من حب مكان القلب. إذا فنقول أيها الأحبة كذلك دخلت أعمال القلوب في مسمى الإيمان، ثم دخلت أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. إذا نجد أن هذا هو الإيمان، هذا هو تعريف الإيمان. وعندنا كذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا عنوان المحاضرة، الإيمان يزيد وينقص. ودليل ذلك قوله تعالى ليزداد إيمانا مع إيمان، ليزداد إيمانا مع إيمان، فهذا دل على الإيمان يزيد، وذلك أنهم من قبل كان عندهم إيمان ثم زاد بإيمان آخر. وكذلك قول تعالى الذين قالوا الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص. ويقول العلم أن النقصان والزيادة متلازمان، فما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، وما من شيء ينقص إلا وهو يزيد، فما دام الشيء زاد فهو معرض للنقصان، إذا الإيمان ينقص. وكذلك هنا مثلا قول تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانهم دل من قبل أن إيمانهم قبل الزيادة كان بإيش؟ في نقصان، أن إيمانهم قبل الزيادة كان في نقصان، وأن لو قارناهم مع الذين زاد إيمانهم من قبلهم كانوا هم أنقصهم إيمانا ثم زاد إيمانهم. إذا فهذا دل على أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك من دليل نقصان الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما قال عن النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن، فقوله ما رأيتم الناقصات عقل ودين، الدين يشمل إيمان، الدين الأطلق يشمل إيمان الإسلام. فقوله أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم على الدين أنه ينقص، فقال لهن من ناقصات عقل ودين. هذا دل على أن الإيمان يزيد وينقص، هذه من الناحية العقدية التي ينبغي أن يعتقدها كل من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك عندما نعلم نحن أن الإيمان يزيد وينقص، لا بد أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وما هي الأسباب التي تؤدي إلى نقصان الإيمان. وذلك لأن المؤمن في هذه الحياة الدنيا ما خلق عبث، وإنما خلق من أجل حقيقة واحدة، وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي ينبغي على المسلم أن يتلمس الأسباب التي تقويه على عبادة الله عز وجل التي من أجلها قد خلق. وكذلك ينبغي للمسلم أن يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى ابتعاد عن عبادة الله عز وجل. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة. وينقص بماذا؟ ينقص بالمعصية. والطاعة لفظ عام، الطاعة لفظ عام، فتشمل ما يتعلق بالاعتقاد، وتشمل ما يتعلق بالعبادات، وتشمل ما يتعلق بالمعاملات، وتشمل ما يتعلق بالأخلاق والسلوك. فالطاعة لفظ عام يشمل هذا كله. إذن فينظر الإنسان أولا إلى توحيده، وذلك لأن أقوى ما يزيد الإيمان هو التوحيد، ولأن أساس الدين التوحيد. ولذلك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أن توجد أصل إيمان وتقويه، وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما معنى إفراد الله بالعبادة؟ أي أنه ما من عبادة تقوم بها إلا وهي خالصة لله عز وجل، لا تشرك به مع غيره. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به مع غيري تركته وشركه، تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى غني، غني عن الذين يشركون، وغني عن حتى العباد الذين يطيعون. لن تنفعه هذه الطاعة، وإنما هي منفعتها راجعة لهم لكي ينجوا من عذاب الله ولكي يفوزوا بجنة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة تشمل التوحيد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. والتوحيد أمره مهم. ولذلك قال تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والتوحيد أمر مهم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معاذ بن جبل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول معاذ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفي الحديث الصحيح الآخر من حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والبخاري ومسلم من حديث عثمان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك حديث مسعود من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. هذا كله يبين لنا أهمية التوحيد في زيادة الإيمان وفي الثبات على أساس هذا الدين. وذلك لأن كل بنيان أساس، لكل بنيان أساس، وبنيان الإسلام أساسه التوحيد. ينبغي الإنسان أن ينظر إلى توحيده، وكذلك ينبغي الإنسان أن يعرف فضل هذا التوحيد. ولذلك قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك قال الله تعالى في الحديث الآخر بأن العبد مهما فعل أفعال إذا لقي الله ولا يشرك به شيئا ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى؟ أدخله الجنة. واما اذا لقي وهو يشرك بشيء الجابر ماذا يفعل الله به؟ ادخله النار. فهذا يدل على فضل التوحيد في دخول الانسان ايش؟ الجنه، كما مر علينا حديث آمن. ايها الاحبه، ينبغي على الانسان ان يتنبه لتوحيده. قضيه التوكل من ضمن القضايا التي تتعلق بالتوحيد، فلا بد على العبد ان يتوكل على الله عز وجل في جميع اموره. وألا يجعل توكله على غير الله سبحانه وتعالى، وألا يجعل اعتماده على غير الله سبحانه وتعالى. فأنا أضرب لكم مثال يقع فيه بعض الناس، وهو قول إنسان: لولا فلان ما صارت المعاملة الفلانية، ولولا تدخل فلان ما توقف فلان، ولولا فعل هذا ما توقف فلان، ولولا فلان ما شرى السيارة، ولولا فلان ما تمت البيعة، وهذا من الشرك، هذا من الشرك. ولذلك ينبغي على العبد ألا يقول لولا فلان، بل يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. حتى قوله لولا الله وفلان هذا كذلك من الشرك، لأن الواو تعني المساواة، ولكن ثم تعني التراخي. فينبغي الإنسان يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله وسبب فلان وغير ذلك. فينبغي العبد ان يحمد الله سبحانه وتعالى في جميع امور. هذا ما يتعلق في امر التوحيد، وامر التوحيد طويل، وينبغي الانسان ان يدرس مسائله. ولعل امام المسجد عندكم يقرا عليكم كتاب التوحيد ويشرح شيئا من مسائله لكم مما يستشكل عليكم. المقصد هنا ان نعرف ان الايمان يزيد بالطاعه، واساس الطاعه التوحيد. وكذلك من ضمن الطاعه ان تعرف الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، فإنك إن عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته زاد الإيمان عندك. تقول شخص: وكيف يزيد الإيمان؟ نقول أن الإيمان يزيد، وذلك لأنك وحدت الله في أمرك، وهو إثبات الأسماء والصفات له، وكونك توحد الله عز وجل في أمره فتثبت له الأسماء والصفات، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائك سيجزون ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تثبت له الأسماء الحسنى، وكذلك قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: أن يكون له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تعظم وأن تثبت له ما خلص وعظم من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه. توحيد الأسماء والصفات، إذا الإنسان وحد الله سبحانه وتعالى فهو قد ائتمر بأمره، فوحده سبحانه وتعالى والتزم بما ورد من الآيات التي تدل على أسماء الله وعلى صفاته. وكذلك توحيد الأسماء والصفات يؤدي إلى زيادة الإيمان من جهة ثانية، أن الإنسان يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين أن معرفة عظمته تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى الخوف وإلى عدم الشرك، فقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي لو أنهم كانوا يثبتون لله الأسماء حق الإثبات ويثبتون لله الصفات حق الإثبات لقدروا الله سبحانه وتعالى ولما عصوه ولما أشركوا به. ولذلك إن شاء الله عز قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان إذا علم أن هذه السماوات السبع على عظمها وعلى كبرها ومع ذلك تطوى بيد الرحمن سبحانه وتعالى، وهذه الأراضين السبع نجد أنها في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى، أين أنت أيها الإنسان؟ أنت يا من إذا مشيت في الشارع ما كان يمشي على أرض غيرك، وإذا رأيت صغير أو محتاج أو مسكين أو رجل وضيع بنسبة ما عنده نسب أو رجل فقير كأنك أنت فوق الأرض وليس أحد غيرك. وش الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عليك تكبر، عليك تكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعندما سئل عن الكبر وقيل له: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر هذا بطر الحق، يعني رد الحق. لما يجيك واحد ينصحك: فلان صل، مين هذا؟ وجه فلان جاي يعلمنا ديننا، هذا متى طلع؟ هذا وش قبيلته؟ هذا منين جاء؟ هذا منين جانا؟ هذا وش عنده؟ يا أخي يا مغرور يا متكبر، هذا يبغى ينجيك من عذاب الله عز وجل، يهديك إلى دين الله، وما جاك يسعى عندك يبغى فلوس، ما جاك يشحنك شيء،
منك أراد أن ينفعك، أراد أن يعلمك، أراد أن ينغلك. أنت الآن إذا كنت ساقط في بحر ورأيت رجل مد يده إليك لكي يخرجك تفرح بها أم تردها وتكون من هذا حتى يخدمني خذني غرق؟ تقول كذا والله لو يجيك أوضع الناس مثلا وأكثرهم مالا لمدت يدك إليه وأخذت تناديه وتتجمل له وإلى أخرجك قبلت رأسه. فإذا كان في غرم البحر الذي هو الدنيا تعرف هكذا فكيف بمن ينجيك من الغرق في جهنم والعياذ بالله وفي نار جهنم؟ من باب أولى أن تشكره، من باب أولى أن تحمد الله سبحانه وتعالى أنه ساقه إليك. فالكبر لا شك من الأسباب التي تؤدي إلى نقصان الإيمان، ومن الأسباب التي منعت الكثير من الناس عن دين الله وعن طاعة الله. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وأما غمط الناس فهو احتقار. ما معنى غمط الناس؟ احتقار، يحتقر الناس. فتجد أحدهم يحتقر الناس بنسبه فيرى نفسه أعلى نسبا فيحتقر ممن هو دونه، وما يدري المسكين أن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبطى به عمله لن يسلع به نسبه. وما زال أئمة الإسلام من الموالي ومن المملوكين كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي، هم أئمة الدنيا ومع ذلك كانوا موالي. والبخاري وغيره كان أصلهم فارس، وهو صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. مطر مطر الحق وضمط الناس، احتقار الناس، هذا من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان وإلى هلكة الإنسان والعياذ بالله. احتقار الناس في النسب أو احتقار الناس في الغنى، تجد أنه غني ولا شاب ولا واحد فقير، قالوا شيء مسكين هذا اللي ما عنده شيء، ولا من بارك الله فيك عنده ابن كثيرة وشاب ولا واحد ما عنده لبعير واحد قام يضحك عليه، ولا من عنده غنم واجد وشاب واحد عنده 50 راس ولا 20 راس قام يضحك عليه، ولا عنده مزارع كثيرة وشاب ولا واحد مسكين زارع جنب بيته فين يقدر عليه قام يضحك عليه ويراه مو بشيء، ولا جلس بالمجلس وشافه يتكلم يقاطع الكلام يعني يسولف، لان هذا مو بشيء. هذا كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث يخوف، والله ما مرت علي حديث تخوف، ولكن ما خفت من مثل هذا الحديث، لان ما الذي يدين اننا ننجو منها من الذرة؟ اذا كانت الذرة يعني الذرة في جهنم صعبة، فكيف الذي عنده اكثر من ذرة؟ كيف اللي عنده بلاوي وأثقال محملة فوق ظهره من الكبر والعجب بالنفس؟ وبعض الناس يحتقر الناس بأشكالهم، فأسف قوم قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، فتجد هذا أعرف وهذا أعمى وهذا أسود وهذا مبذين وهذا شين وهذا جسم مدري وكيف وهذا قصير وهذا طويل مدري ضعيف وهذا نحيف وهذا مدري. وسبحان الله، كبر وإعابة على الناس واحتقار وازدراء لخلق الله. يا شيخ، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك على هذه الصورة الجميلة، هو نفسه سبحانه الذي خلق هذه الصورة. يعني هذا الإنسان الذي شكله قبيح هو راضي بشكله قبيح؟ من الذي خلق؟ الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فحسنك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا لماذا تعيب على قدر الله سبحانه وتعالى الكوني؟ هذا قدر الله، الله سبحانه وتعالى هو قدر، وهذا يؤدي إلى نقصان الإيمان. فأنا أحببت أن أنبه على هذه القضية وهي قضية الكبر، لأن الكبر يؤدي إلى نقصان الإيمان. وبعض الناس عند مثلا متعلم أو دارس أو مثقف ولا من جهل جماعته او قبيلته بعد ما تخرج من الجامعه او بعضهم عرض كم كلمه انجليزيه او درس هندسه او شيء، تلقاه البدع عندهم ما يشوفهم بشيء ويناظر من تحت عينه لجماعته. ليه الكبر؟ هذول هم اباءك واجدادك هم الذين انجبوك. فلماذا الانسان يتكبر بدراسته وبمعلوماته على الناس؟ احمد الله سبحانه وتعالى الذي اعطاه وابذل هذا العلم في سبيل طاعه الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس تجده، وهذه حساسه شوي، بعض الناس تجده متدين ولكن متكبر. شلون متدين متكبر؟ العاده يقولون المطاوعه ما يتكبرون، لكن احيانا تلقاه مطوع متكبر. اذا شاف له واحد حالق لحيته ناظر له باحتقار، وإذا جاء واحد يكلمه صاحب معصية نفسها ورد عليه تكبرا وعنتهية. وإذا جابوا لقاري واحد قال هذا يخس اتركه عنك اخسره وهذا فاسق وهذا فاسق وهذا مدري ايه وسبحان الله انت قبل وش كنت انت قبل لا تلتزم المشكلة من الذي انقذك اليس الله هذا الان في نفس الحالة اللي كنت فيه وفي انت كنت اردى منه فليش تتكبر لا يلعب الشيطان على بعض اهل الدين ما يفرقون بين الهجران وبين الكبر الهجران انك هذا الرجل يعني تكون فيك رحمة عليه وتظن في هجرانك له لعل ايش يرجع وطريقتك في الهجران ان تعرض عنها شوي لعل ينتبه واما ان كان الهجران لا يرجع المصلحة ما يجب الثاني وذلك ان تنحظة لا يجب الهجران المسلم الى اخير المسلم عن ثلاثة وهذا مثل ما اكبر فكيف تأجر اكثر من ثلاثة في المصلحة هذا الهجران اما الاحتقار وإذا أتوا بأسمائهم أمامك تزدري بهم وإذا تذكرهم لك تزدري بهم وتحتقرهم ولا ترهم شيئا فقط لأنهم عصاة لا ينطبي عليك أن تتنبه لا يطلع عليك الشيطان من هذا الباب فإن الشيطان حريص إذا ينبغي على الإنسان أن يتنبه لقضية الكبر فإنها من الأسباب التي تؤدي إلى نقصان الإيمان نقول نحن نرجع ونقول لقضية توحيد الأسماء والصفات تؤدي إلى زيادة الإيمان فعندما تؤمن أن الله سميع سوف تحرص حرصا شديدا على الا يسمع منك امرا يغضبه سبحانه وتعالى وبالتالي يزداد ايمانك عندما تعلم ان الله سبحانه وتعالى بصير فانك سوف تحرص حرصا شديدا على الا يبصرك في معصيه ولذلك عندما اتى رجل الى اعرابيه في البادئ فاراد ان يحاول معها بفاحشه فقال لها ما يرانا الا الكواكب يعني الدنيا ليل وما ترانا الا النجوم فقالت له وأين مكوكبها أين خالقها إليك تقول ما يرانا النجوم يرانا من هو خلق النجوم فقالت وأين مكوكبها هذه استشعرت رؤية الله سبحانه وتعالى وأنا بقول لكم شيء الحين بعض الناس تجد هل يستطيع واحد البعيد إنه يتعرض ويرتكب الفاحشة إذا في ناس من جماعة قالوا عليه مناظرة ما يقدر ما يقدر فعلا ليه خلونا نكون اكثر صراحة ها الحين الرجل مع زوجته اذا استيقظ احد الاطفال الحين يكون عمره سنتين ما يفهم شيء ومع ذلك اذا استيقظ ابو سنتين ناظرك خلاص هو الامر حلال زوجتك ومع ذلك رؤية هذا الطفل الصغير اللي عمره سنتين اثرت بك وابعدتك عن حلال فكيف بك ينظر لك العظيم الجبار وتقع في حرام كيف طفل صغير في حلال ومع ذلك رجعت عنه لرؤية هذا الطفل إلى أن ينام وهي زوجته فكيف تجرؤ على حرام ويراك عظيم السماوات والأرض إذن القضية ترجع إلى قضية الاستشعار الإيمان اليقين فالإنسان لو كان يستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه في جميع أحواله مستحيل أن يفعل المعاصي وإذا فعل المعاصي سرعان ما يعود ويتوب إذا توحيد الأسماء والصفات له دور فعال وكبير وعظيم في زيادة الإيمان كذلك إذا أثبت أن الله عز وجل يقبض كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يغضب فإنك تخاف من غضبه فيمنعك ذلك عن كثير من المعاصي يعني غضب الله ليس بسيط الآن لا قالوا لك غضب عليك الأمير ولا الملك ما تجلس في الديرة وتجلس الليل كله وأنت تبحث عن فلان وابن فلان عشان يتوسطون يرضون عليك وإذا كان غضب عليك بسبب جرم معين ولا واحد يمشي معاك حتى أخوك يتبرى منك وعيالك يتبرى منك إذا تبون أخذه الحال صح ولا لا وهو اللي غضب عليك إنسان يمكن يموت قبل لا تجي صح ولا لا ويمكن يعفو عنك معاك ومع ذلك تخاف فكيف يا اخي المسلم لا تصلي ولا تحضر الجماعة ولا تحضر صلاة الفجر ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج وترابي وتكذب وتبتاب والذي ينتظرك عظيم السماوات والارض غضبان عليك ومرجعك اليه ولا تقدر تفر منه ثم إليه ترجعون. ولذلك لما تستشعر غضب الله سبحانه وتعالى فعلا هذا سيؤدي إلى أن تمسك نفسك عن المآخر. كذلك إذا استشعرت رحمة الله وأن الله تواب وأن الله رحمن وأن الله رحيم وأن الله غفور وأن الله كريم، هذا إذا ما وقعت بذنب سارعت متذللا وخاضعا بين يديه ومستغفر. ليه؟ لأنك تعرف أنه غفور رحمن. ولذلك قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثم يمدح نفسه سبحانه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا أثبت أن الله سبحانه وتعالى يتوب وأن الله رحمن وأن الله يتصف بصفة المغفرة وأن من أسماء الغفور ويتصف بصفة الرحمة وأن أسماء الرحمن الرحيم، فإن هذا سوف يجعلك دائما ترجع إليه. لأنك لو فقط تعرف أنه يغضب وما تثبت أنه يرحم إذا فعلت جريمة استمريت عليها لأنك تقول ما راح يرحمني، ولكن لأنك تثبت لها الرحمة وتثبت لها أنه يتوب على عباده المذنبين تعود إليه، وهكذا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. إذا توحيد الأسماء والصفات له دور أساسي جدا في قضية زيادة الإيمان وفي قضية نقصان. ولذلك ليس الذي لا يؤمن بالأسماء والصفات لا يستشعر مثل هذا الشعور الذي يستشعر به أهل السنة وأتباع السلف الذين يثبتون أسماء الله وصفاته. كذلك من أسباب زيادة الإيمان الإقبال على الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النتيجة التي حصل عليها هذا الإنسان، وهي أن الله سبحانه وتعالى يصبح سمعه ويصبح بصره ويده ورجله. ما معنى هذا يصبح سمعه وبصره؟ معنى يصبح سمعه وبصره أي أن الله يحمي سمعه من كل ما يكتب الله سبحانه وتعالى، وبصره أي أن الله يحمي بصره من كل ما يكتب الله سبحانه وتعالى، ويده أي أن الله يحمي يده من كل ما يكتب الله، ويحمي رجله من كل ما يكتب الله، والله سبحانه وتعالى ينصره وينصر يده وينصر رجله على كل مخالفة، ولينصرن الله من ينصره. هذا الشخص كيف استطاع أن يصل إلى هذا الخير العظيم لدرجة الله عز وجل يقول ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه؟ بعد ايش؟ بعد الاعمال الصالحه التي زادت من ايمانه حتى وصل الى هذه المرحله التي اصبح الله عز وجل سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر. ولذلك قلت الله عز وجل قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. هذا اولا الفرائض الواجبات الصلوات الخمس المكتوبات الزكاه المفروضه في مالك الصيام في سنتك الحج في عمرك ولله على ما تحسن عليه سبيلا. كذلك انظر للواجبات الاخرى، واجب عليك الصدق فلا تكذب، واجب عليك الامانه فلا تخون، واجب عليك الكرم فلا تبخل، واجب عليك الشجاعه فلا تجبن. واضح؟ ولذلك ينبغي على الانسان ان ينظر ما الذي اوجبه الله عز وجل عليه. كذلك من تمسكك بما اقترب الله عليك ان تبتعد عما حرم عليك عنك، فحرم عليك ترك الصلاه، حرم عليك ترك الزكاه، حرم عليك ترك الصيام، حرم عليك ترك الحج، حرم عليك الزنا، حرم عليك الفواحش، حرم عليك الكذب، الفجور، حرم عليك اللواط، حرم عليك كل هذه المحرمات من الربا وغيره والغش والمعاملات، كل هذا حرام فلا بد ان تبتعد. فاذا ابتعدت عن كل ما هو حرام ثم قمت بكل ما هو واجب أصبحت قد قمت بأمر هو من أحب الأشياء إلى الله، ولكنك ما وصلت إلى الآن لسه باقي. ما وش الباقي؟ الباقي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا ففي واجبات تعمل وفي محرمات تترك زاد الإيمان، والآن ننتقل لزيادة الإيمان أكثر وأكثر، وهي القيام بالنوافل، السنن الراتبة قبل الظهر، السنة بعد الظهر، قبل العصر، السنة قبل المغرب، بعد المغرب، قبل العشاء، بعد العشاء، الوتر، قيام الليل، سنة الفجر، ركعات الضحى، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاث ايام كل شهر يوم وترك. هذه النوافل، الاستغفار والاكثار من الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله وبحمده، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله القدير، تسبيح تهليل الذكر، ها هذه كل النوافل. الصدقات اللي غير الزكاة، الصدقات، الصدقة تصدق امام الله سبحانه وتعالى، كلها نوافل. قراءة القرآن وإدامة النظر فيه والتفكر في قبضه والنظر إلى مواعظه والاستعاذة بها، هذا كله يؤدي إلى زيادة الإيمان. ففي هذه الحالة يحبك الله سبحانه وتعالى، أي بعد ما تؤدي الفرائض وتجتنب المحرمات ثم تقوم بالنوافل، بعد ذلك يحبك الله فيصبح سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به. والآخر وش قال النبي الله عز وجل؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما معنى لا يزال؟ يعني مستمر، لا يزال من أفعال الاستمرار، مو يوم ويترك ويقول ليش ما حبني الله سبحانه وتعالى. الله وش قال؟ الله سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تمحيص، مو تصلي لك يومين، من اللي يصلون برمضان يقومون الليل برمضان وغير رمضان يتركون، قالوا ليش ما نحصل على هذه النتيجة؟ لا، الله سبحانه وتعالى يختبرك، يعرضك لكريم الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لامين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى كما في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله يمحصك، يمحص إيمانك، ينظر هل هو استمرار. ولذلك كان يقول حسن البصري المداومة المداومة، وعندما سئل أحد السلف الوصية قال أنذرتكم توبة، وفي رواية أخرى أن حسان لما طلب من الوصية قال أنذرتكم سوف أعمل، أنذرتكم سوف أصلي، أنذرتكم سوف. إذا لابد من الاستمرار. كذلك الله سبحانه وتعالى يبتليك بالمصائب، مصائب إما موت عزيز عليك ولا موت ابن ولا أب ولا ولد ولا قريب ولا حرقان بيت ولا خسارة مال ولا موت الدواب وموت حلال. ولذلك قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. والصبر عند الصدمه الاولى، فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على امراه وهي تبكي عند قبر القبر، قبر ابنها متوفي وهي تبكي، فأراد أن يرسل لها أن يعظها ويذكرها، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهب قالوا لها إن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت فلم تجد عند بابه بوابين، فأرادت أن تعتذر من الرسول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وش معنى الصبر يقول أهل عند الصدمة الأولى؟ يعني في بداية الحدث لا قالوا لك ولدك مات، تقول إنا لله وإنا راجعون، مين قالت تبكي مو مشكلة، لكن مو تتسخط. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابراهيم وقال ان العين لتدمع وان القلب ليخشع وان على فراقك يا ابراهيم لمحزون. وعندما اتوا بزينب بنته ماتت، فجاء ونظر لها ولبسها تقعقع وكانها في شن، هذا تجد ان زينب لما قبل تموت تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صارت عيناه، فقال معاذ بن جبل مه يا رسول الله ايش هذا ليش تبكي؟ فقال انما هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. احنا ما نقول خلك كافي قلب ولا نقال بكل مستحيل، ولكن نقول اياك والتنمر والتفخر على اقدار الله والصبر عند الصدمه الاولى، لان الصبر بعدين هذا ما يعتبر صبر، وانما يقول العلم هذا الايام هي التي نستبكي الحدث. الإنسان لا طال عليه الأمد نسى أبوه لما تنسى أخوه، فهذا بالصبر. الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك كما صح في الحديث القدسي أن الله عز وجل قد أخبر أنه من قبض صفية، من على صفية حبيبة الله عز وجل يقول، الله عز وجل يقول أنه إذا قبض أنه يقول من قبضت صفية فصبر واحتسب لم يكن له جزاء إلا الجنة. ما معنى صفية حبيبة؟ الله عز وجل القدسي يقول انه اذا قبر نفس صفيك وحبيبك وقبرت انت واحتسبت عند الله لم يكن لك جزاء الا الجنه. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول من مع الحديث ان الله يكتب فيه احدى حبيبتين وهي عينيه لم يكن له جزاء الا الجنه. وكذلك الطاعون اخبر عندما سالت عائشه رضي الله عنها وسلم عن الطاعون قال هذا عذاب كان عذب الله في عباده وجعله الله رحمه لكم، ثم بين ان اذا حل الطاعون واصاب الانسان الطاعون فلم يدع ولم يخرج وصبر واحتسب كان له اجر شهيد. وبين وسلم ان المؤمن لا يصيب من وطب الوطب المرض من وطب ولا نصب حتى الشوكه وشاكوى الا اجر عليها. اذا الله عز وجل يمحص وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. كم من انسان عند ادنى شهوه مستعد انه يبيع دينه، تجد يتكلم الصلاه صلوا صلاه صلوا صلاه، ولما تصير مثلا فيها فلوس واموال وفيها شيء حرام قص الطرف وين فشلت في الاعتبار. وليمحص الله الذين امنوا فشلت في اعتبار الفلوس. والشيطان يطبع الانسان عند تبوء اذا ما اقدر عليك من جهه شهوه الفلس جاءت من جهه شهوه المال، وإذا ما أقدر على شهوة المال جاءت من جهة شهوة اللسان وحب الكلام الكثير والحديث بالناس. بعض الناس عنده شهوة يحب يتكلم بالناس ويغتاب بالناس يبحث عن عيوب الناس. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو اللسان وما بين فخذيه اللي هو الفرج فأضمن له الجنة. وعامة الذنوب مدارة على الفرج وعلى اللسان. ولذلك كان ابن مسلم من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او يصمت، من كان بالله باليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. وقال صلى الله عليه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يحييه. ينبغي يا اخواني على المسلم ان يتق الله سبحانه وتعالى وان يعلم ان الطاعات تؤدي الى زياده الايمان. كلكم جربتم رمضان بالله عليكم عندما كنتم تصومون نهار رمضان وتقومون ليل رمضان ما هي الطمأنينة التي كانت تحل في أنفسكم؟ وما هو الإشراح الذي كان قد سكن في صدوركم؟ ألم تكونوا عندكم حب للطاعة؟ حب للصدقة؟ ألم يكن عندكم همة وعزم على الطاعة؟ ألم يكن داعي الشيطان ضعيف؟ ما الذي أدى إلى هذا غير هذه النوافل التي تغربتم بها إلى الله وهذه الفرائض التي بذلتموها لله عز وجل؟ فعقل القيام بالطاعات والطاعات تبقى استمرار استمرار إلين تموت. ولذلك قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري اليقين الموت، أي أنك تعبد الله لين تسلم الروح له. وأما تعبد الله كذا وكذا وكذا. ولذلك يقول عن السلف كلام عجيب، يقول الشيطان إذا رأك مدار على العبادة بغاك أي حاول عليك من هنا ثم بغاك حاول من هنا ما قدر ثم بغاك حتى ييأس منك. وأما إذا راك هكذا وهكذا طمع فيك. الله أكبر. يقول إذا راك هكذا وهكذا طمع فيك. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يسعى إلى قضية زيادة الإيمان وتجنب نقصان الإيمان. والذي يؤدي إلى نقصان الإيمان الوقوع في المعاصي. والمعاصي لا بد أن تبتعد عن أسبابها لكي لا تقع بها. نضرب مثال العين وتزني وزناها النظر. لما انسان يناظر الدش ويناظر اغلال الريجو ويناظر النساء والمتبذلات في الاسواق او غير ذلك ويسافر الى بلاد هو يعلم ان فيها من الفتن ما به عليم، هذا سوف يؤدي الى وقوعه بالجريمه الاعظم وهي جريمه الزنا. فبالتالي ينقص ايمانه. ولذلك ينبغي الانسان ان يتجنب الاسباب المؤديه الى المعصيه ويتجنب المعصيه كذلك. عندما تتصل بالتليفون وتكلم امرأة سمعتها ما هي طيبة مع الأيام ثم تسقطك عن طريق الصوت في حبائلها ثم بعد ذلك توقعها في مكان ما فوقعت في الجريمة. لابد أن تقطع جميع الأسباب المؤدية للمعصية. العين تكفها، البصر تحاول أن تلهمه بالإجام وغير ذلك من أسباب، حتى الشهوة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج. طيب وش ما يستطيع؟ قال فعليكم بالصوم فإنه له وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسباب التي تؤدي إلى عدم الوقوع في المعصية وهي الصيام. إذا ينبغي على الإنسان أن يتدارك نفسه في جميع الأمور التي تبعده عن معصية الله عز وجل. كذلك ينبغي على المسلم في المعاملات أن يتنبه للحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله لا يستجيب دعاء الذي مطعمه حرام ومشربه حرام ومدته حرام، يرفع يديه فلا يستجيب الله عز وجل. كذلك دائما الإنسان يقوم بالدعاء، يدعو الله عز وجل، وخاصة بالسجود كما أخبر عن الحديث الصحيح عندما أمر الإكبار من عز وجل فقال قاتل أن يستجاب لكم. وكذلك الدعاء في أوقات الأسحار كما قال تعالى في صفات الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، لأنه من السحر وفي ثلث الآخر من الليل كما أخبر أن مسلم حديث هريرة وغيره ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا في الثلث الآخر من الليل اللي أكثر الناس كده سامدة ويضيع عليهم هذا الخير العظيم، وهو وقت استجابة الرحمن ونزوله سبحانه وتعالى وفتحه لأبواب السؤال لكي يعطي والاستغفار لكي يغفر سبحانه لا إله إلا هو. إذا ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء، والدعاء هو العبادة، يكثر من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، يرجع إلى الله لجوء حقيقي، يسأل الله عز وجل أن يثبته، لا يتجبر ولا يكثر بعبادته، وأنني عملت هذه العبادة بحولي وقوتي، فإن لم يقولها بمقصد اللسان قالها بالحال، لا أحمد الله، إن رأى شخصا لا يصلي حمد الله أن رجع عليه يصلي ونصحه، وإن رأى شخصا يغتاب حمد الله أنه لم يجعل من المغتابين، والله يا رب لولا أنت لوقعت ما وقعوا به، والله يا رب لو لم تعصمني إلا كذا، كما قالوا سبع عشرة لما ندخل المرأة دع الله إنه يعصم أو لم يعصم الله تضي وضعها وضع التوكل فعصمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف سلام تيمية كما ذكر ابن القيم في المدارج يقول إن يوسف عليه السلام مرت عليه فتنة، أولا انظروا كيف، أولا هو شاب والشباب عندهم إيش الشهوة والقوة، اثنين غريب من أهل البلد والغريب يعمل ما لا يعمل إيش أهل البلد، اثنين مولى لم كان مولى هو واضح ولا لا، أربعة أن المرأة هي التي دعته إلى نفسها مو هو اللي راح دعاها، خمسة أنها هي امرأة العزيز، ستة أنها ذات جمال، سبعة أنها غلقت عليها الأبواب يعني جدت خلاص هي زوجة الحاكم، هي جميلة، هي اللي طلبت منه جميع أسباب الزنا حاصلة، هو شاب في غربة في كذا، ومع ذلك اعتصم بالله ولجأ إليه وهرب منها كما يهرب الطفل وهو النبي الشجاع، ولكنه هرب من امرأة حتى مسكت قبيصة من ظهره وقبضت من ظهره، ولذلك لما رأى قبض من ظهره قالوا ما هو اللي جايها، لأنه كان هو اللي جايها من هنا بالشكل من أمام، فهو ما دام انه هرب هي اللي جرت منها، ولدرجة تبغاه لدرجة انها تمسك خميصة وتجره ومع ذلك هرب. هذا يدل على جهة الإيمان ويدل على قضية اللجوء الحقيقي لله والاعتصام به، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، إن لم يعصمنا الله فلا عاصم لنا، وإن لم يعن الله على طاعته لا معين لنا، لا حول ولا قوة إلا بك سبحانه لا إله إني كنت من الظالمين. فيا أخواتي احرصوا على قراءة القرآن، فإن من أسباب جهة الإيمان قراءة القرآن، عندما تنظر إلى المواعظ والعظم وتنظر إلى آيات الوعد وآيات الوعيد وتنظر إلى ما عند الله للصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتنظر ما عند الله للمجرمين من النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعام أهل الدنيا ولكن صاحب معاصي، بأنعام أهل الدنيا فيغمس غمسة واحدة للنار، هل جلت خمس دقائق؟ لا غمسة واحدة يعني كذا بس غمسة واحدة، فيسأل هل مر عليك من خير قط؟ يقول لا يا ربي ما مر علي خير قط، وهو من أنعم أهل الدنيا لكن فاجأ يعني جميع الأموال والنساء والصحة والعافية والمزارع والدنيا والبساتين والخير والدنيا كلها لا، ومع ذلك كل النعيم الذي عاشه في زمانه ما ساوى غمسة واحدة بالنار، وعلى خلافه يؤتى بإيه؟ بأشقى أهل الدنيا، فقير مريض لكنه مؤمن، فيغمس خمسة واحدة في الجنة ويفرق، فيقول هل مر عليك من شر غطب؟ فيقول ما مر علي من شر غطب، في خمسة واحدة، خمسة واحدة. فبالله عليك الذي يكون مشكلة في النار ومبيته في النار وأيامه في النار، كيف به هذا؟ إذا كان أبو طالب الذي هو من أخف في أهل النار عذابا، توب له جمرتان في عقبيه، يغلي لهم أم دماغه، مخه يغلي، مخه يغلي زي القدر لما تضع في مال، ها؟ ومع ذلك يرى أنه من أعظم النار، من أعظم أهل النار عذاب، وهو من أهونهم عذاب. من الذي يقوى على عذاب الله؟ ومن الذي يضيع عليه جنة الله سبحانه وتعالى بأنهارها وبأشجارها وبدمارها وبحورها، وفوق ذلك رضوان الله ورؤية الرب سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. ليه؟ أنا أسأل ليه تضيع هذا كله؟ عشان الدنيا؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن نعيم. الله الله نهانا عن التكاثر. يقول ابن القيم التكاثر بالمال، التكاثر بالجاه، التكاثر بالاولاد، التكاثر بالحسب، كذا 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 كذا، اي كل تكاثر في اي شيء يمنعك عن الله سبحانه وتعالى عن عباده الله. وما فرق لو عبدت الله، هل الله قال لك لا تعبدني حتى اذا عبدت الى ابدا لا تتزوج؟ افتح لك ابواب الزواج تاخذ 40 سنة. قال الله عز وجل من عبد الى ياكل ام فتحرق جميع انواع الطعام، ولكن لا تاكل الميتة، ولا تاكل ما علم غير الله، ولا تاكل الخنزير، ومن ياكل هذا؟ هل الله حرم عليك الشراب؟ سمح لك بجميع المشروبات الا ما كان فيه مسكر، واذا نظرت في المسكر تجد ان الذي يسكر يلعب به الاطفال في الشارع، قد ينتك عرضه، قد يحضر الناس لنسائه وهو لا يسكر. كما حصل قبل ايام في الجريده ان رجلا أتى بصاحبه، أصحاب المخدرات، أتى بصاحبه وقيد امرأته له سكران، تلقاهم جالسين في المجلس يأكلون البوب، ولما انسكر راح طرح حرمته زوجته مسكها، ثم نادى صاحبه قال تعال وقع عليك، فوقع على زوجته. هذه المخدرات الله سبحانه وتعالى عندما حرمها ما حرمها إلا ليه؟ لأن فيها مضرة على الدين وعلى البدن وعلى العقل وعلى النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى النسل. تداخل الأنسان بسبب هذه الجريمة. إذا فنجد أن الله ما حرم، هل الله حرم علينا جميع المناكب؟ والله ما حرم إلا حاجات النفوس البشرية تعافى، والشراب ما حرم إلا شيء النفوس البشرية تعافى ويفقد العقل. إذا لماذا نبتعد عن الله؟ وش اللي يحجزنا عن العبادة؟ وش يحجزنا عن التوبة؟ توظف، تبن أحسن بيت، تزوج، يجونك عيال، اجلس مع جماعتك، لا أذن احصل ولا تتكلم إلا بخير، الحمد لله، ولا جاء الربيع وجاء الخير اطلع روح الحلال وتعال، ولا أذن احصل ولا تأتي إلا بخير، دين يسر وخير كله. ولكن الإنذار قليل الذي يوفق، ولذلك ادعو الله دائما، ومن كان عند طاعة أو صاحب عبادة لا يكثر بها، لا يكثر بها، ويسأل الله حسن خاتمة. فإن الإنسان في صراع إلى أن يموت. ولذلك أحمد بن حنبل عندما كان في النزع الأخير من الموت، فكان ينزع يغط ثم يقول لا بعده بعده، ويغط لا بعده بعده، فوعى فقال ايش فيك يا أحمد؟ ثم شوي تقول لا بعده بعده. قال لقد أتاني الشيطان وقال لقد فلتت مني يا أحمد، فلتت مني يا أحمد، يعني فلتت خلاص ما أقدر عليك. فيقول لا بعده بعده، لأن أروح ما طلعت، ما دام الروح ما طلعت أنت يمكن تقدر عليك. شوف هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الذي جلد 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 ألف صور، ومن ضمن الذين جلدوه قال جلدناه جلد لو جلدناه بفيل لهدمناه. وكما يذكر المقدسي في معنى الإمام محمد أن الجلد اللي هنا من ضرب الصياط بعض الجلد سقط خاش، فكان يأتي الطبيب إليه ويبحث هل نقط، يعني هل في فك من ضرب الصياط على ثقة الفصل، فما لقى فك، فما وجد إلا لحم متجلي، وهذا اللحم المتدلي قد عفر، فيقول يا احمد اريد ان اقطع لك، فيقول اقطع، ويجلس يقطع بلحم احمد بن حنبل، وهم يطلبون منه ان يقول في البدعه ولكنه ما قال بها، ويسكن 30 شهر ويعذب عذاب شديد. حتى من ضمن عذاب عندما وسي به وجلدوه حتى كان يفعل المعتصم كان ما يعطي الصوت لشخص واحد صياط واحد لأن الصياط يمكن يتعب. كان يجيب صياطين أكثر من واحد ثم يأتون وما عندهم ضربوه ذهبوا وجاء بدهم اثنين وضربوه وذهبوا وجاء بدهم اخرين وضربوه. يقول حتى أغمي عليه. لما أغمي عليه يقول أحد الجاسين قال تعرف ماذا فعلنا بك لما أغمي عليه؟ وضعنا فوقه وضعوا سجادة فوقه ثم كلهم ركبوا فوقه ويسجسون عليه. ما الذي صبر هذا؟ أحمد بن حنبل الذي صبر هذا العزيز الحكيم. ولذلك زيادة الإيمان لها دور. ولذلك لما أتى الصحابة في مكة وقد عذبوا فأتى خبار من هارس وغير من الصحابة وأن مسلم متوسط الكعبة فقال له ألا ترى ما يسمعون ما يسمع بنا كفار قريش؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ قال له لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى فيه فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفيه فلا يرجع ذلك عن الله عز وجل. حنا يا أخوان جانا بلا حنا الآن وهو مساجد مفتوحة والخير موجود والمواعظ موجودة والأئمة موجودين والقرآن يتلى علينا ومع ذلك نبعد عن دين الله. بالله لو بكرا بتلنا لا سمح الله كم من إنسان راح يترك دينه؟ إذا ينبغي على المسلم أن يزود بالإيمان لأن ما يجري مثل اللي راح تجي وش تجي. فلا يكون إيمانه ضعيف عند أي فتنة يخطر. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحرص على ديننا وعلى زيادة إيماننا. وهذه عبارة عن موعظة لنفسي أولا ولإخواني أهل هذه الهجرة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أدري الأسئلة ونشوف. هذا الأخ يسأل وهذا الكلام مر علينا في الكلمة يقول الحين نتوب ثم سرعان ما نرجع عن توبتنا ونقع في المعاصي. فقل لهذا الأخ إذا رجعت لمعصية فارجع لتوبة. إذا رجعت لمعصية فارجع لتوبة. لو تعصي الله آلاف المرات توب له آلاف المرات. ولكن توبة الحق شروطها وهي أنك تندم على ما فعلت وتقرر في المستقبل ألا تعود إليه وتكون مخلصا بذلك الله عز وجل. وذلك الله ذكر من صفات المتقين أنهم قد يقعون في الفواحش ولكن يختلفون عن غيرهم أنهم سبحان ما يعودون الله. وذلك قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآيات التي قرأناها قبل قليل. فقل لهذا الأخ بعد إلى التوبة. وهنا قضية مهمة أنك لابد أن تكثر من الدعاء والتذلل لله أن يأخذ بيدك ويعصمك من هذه الذنوب. وكذلك لا بد عليك أن تكثر من العبادة. من قبل شوي وش قلنا من الحديث حديث رسول الله إنه حديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت لازم تؤدي الفرائض ثم تؤدي النوافل حتى يحبك الله عز وجل ثم بعد ذلك يفتح سمعك وبصرك فيعصمك من الذنوب. وكذلك لا بد عليك أن تتخذ لك صديقا وصاحبا يعينك على طاعة الله. ولذلك يقول مثلا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. مو معقول انك تبقى جالك اصحابك اصحاب المعاصي ثم بعد ذلك تبقى على التوبه. ما راح تبقى على التوبه لانهم راح يذكرونك بالذنوب. مو معقول انك تبقى التوبه وانت تناظر الدش. واضح ولا لا؟ اذا ينبغي على الانسان ان يتنبه لمثل هذا. هذا الاخ يسال عن سلف البول. يقول يحصل معي تبول غير ارادي بعد الوضوء واحيانا في الصلاه وهو في العامه يسمى بالسلف. وما هو بالعامه عند العلم يسمى السلف. ها ما راي هذا؟ لا طبعا هذا سلف البول. اولا ينبغي عليك ان تتاكد هل هو سلف بول او لا لان قد يكون نقطه سقطت فيه سلف بول وذلك انها اول مره تحدث معك. اذا لابد ان يكون متكرر. اثنين ان تكون قد اتخذت الاسباب قبله يعني ذهبت الى دوره المياه وقضيت حاجتك. اما انت حاقد وتحتاج الى دوره المياه ثم توضيت دخلت الصلاه وصارت منك تقول هذا سلف لا مو سلف. لا تسلف دوره المياه ثم ذهبت وقضيت حاجتك ثم توضيت وجدت للمسجد وجدت ان هذا سقط ويتكرر هذا معك فاعلم ان هذا سلف بول. ماذا تصنع؟ تصلي حتى وان سال على بخيل. تصلي واذا انتهيت من الصلاه تتسنن لها ولكن في الصلاه القادمه لابد ان يكون لك وضوء جديد. وضوء ايش؟ جديد وتزيل النجاسة عنك وتزيل النجاسة عما وقعت عليه من ثوبك وعما وقعت عليه من بدنك، ثم تتوضأ وتصلي صلاة وروح جديد. هذا بالنسبة لسلة البول، وكذلك سلة يسمونها سلة الريح. هذا بعض الناس يكون عنده سلة ريح أنه مهما فعل ما يكتب، فهذا نفس الحكاية، يتوضأ لكل صلاة بوضوئها ويصلي ولا يجمع صلاتين بوضوء واحد. يقول إذا كنت مسافر وقصرت الصلاة ووصلت إلى البلد الذي كنت قاصده وكان في وقت صلاة العصر، هل أقصر الظهر أو أتم مع العلم أنني عند دخول المسجد كانت الصلاة قاصرة؟ طبعا أنت بين حالتين، بين حالة أنك تصلي الظهر ما دام أنت مسافر، أنا ما أدري وجاء البلد يقول كنت مسافر وقصرت الصلاة ووصلت إلى البلد الذي كنت قاصده، هذا البلد الذي كنت قاصده هل هو بلد سفر؟ بلد سفر ظاهر. إذا كان هذا البلد بلد سفر، البلد اللي أنت مسافر إليه، فأنت أمامك أمرين، وجدت صلاة العصر قائمة وما صليت الظهر، إما أن تصلي الظهر ركعتين تقصر وتسلم وتصبر معهم العصر، وطبعا إذا خلصت العصر تتم أربع ركعات لأن نيتك مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، صلي أربع معه له، أو أن تصبر معهم العصر بنية إيش؟ الظهر، فتتم ثم إذا سلموا تقيم الصلاة وتصلي العصر تصل ركعتين، مفهوم؟ أما أنك تصلي الظهر هم يصلون، تأخذ الجاري وتصلي الظهر ركعتين ثم تدخل معهم وتصلي العصر وتتم أربع ركعات العصر، لأن نية التلعين هي إمامك، فهو متم فأنت تتم. أما إذا كان الإمام مسافر وقاصر أنت تصل، أو أنك تصلي معهم العصر لكن بنية إيش؟ الظهر، فإذا سلم من العصر قمت أنت وصليت إيش؟ العصر ركعتين. ما حكم توصيل زوجة أخي إلى أهلها وليس معنا أحد آخر؟ طبعا ما يجوز، ما يجوز، لأنه سلف قال الحم الموت، وما اختلف رجل امرأة لوحده إلا وكان الشيطان ذلك، فما يجوز لك أن توصل زوجة أخيك إلى أهلها أو غيرهم ولم يكن معك إيش محرم لها معاي، إلا لضرورة كان تصبح مريضة وتحتاج لحالة عادية، فمن الهالي توصلها مثل ما توصل أي مسلم وتصبح أمامك، فمن اضطر غير باب ولا عالم فلا يدمع، وأما غير الضرورة لا يجوز لك أن توصلها. هو يقول وإذا كانت معي أختي، حتى لو كانت معك أختك هذا اللي أظنه، لا أختك ما هي محرم لها، حتى لو ما كانت لها لا نخلى بها، هذا حكم الشر. يقول من الناس من إذا نصحته عن إسبال، من إذا نصحته عن إسبال الثياب قال إن ثوب نظيف لا يحتسخ، فما نصيحتك؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين فهو في النار، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن العلة الاتساخ وغير إيش الاتساخ، بل العلة التي ذكرت في حين آخر أن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره كبرياء، هذا تكلم عنه قالوا أن من جر إزاره وأضاف إلى ذلك الكبر له العقوبة تلك مع عقوبة ما تحت الكعبين فهو في النار، وأما من جر إزاره دون كبر فله عقوبة ما تحت الكعبين فهو في النار، ولا علاقة بنظافة الثياب أو وساخته في الموضوع. يقول من الناس من يحب الخير وأهله ويريد أن يخالط الصالحين ليزيد إيمان، ولكنه يحتار لكثرة الفرق والاختلاف الذي يرى بين أهل الصلاح والتدين فيترك الجميع ولا يبحث عن الحق، فما نصيحتك لمن هذا حاله؟ أقول هذا ملبس عليه الشيطان، والشيطان يريد أن يبعده حتى يخلو به ويوسوس له ثم يبعده عن دين الله، فمثل هذا أهل الخير معروفين، الشيخ بن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الأطرف، علمانا، هذول ما ظنك شاك فيهم صح ولا لا؟ ها؟ هذا الخير. وأما في منطقتك اللي انت عايش فيها انظر لمن يوافق هؤلاء العلماء، من يوافق السلف في عقيدتهم، من يتمسك بسنة النبي وسلم، من يحذر من الفرقة والاختلاف، من يحذر اهل البدع ويحذر منهم، من يبتعد عن الافكار الوافدة لهذا البلد في فرقة شبابنا كافكار الاخوان المسلمين وغيرهم، فما دام هذا يحذرك من هذه الامور فعليك في الكتاب والسنة بين السلف الصالح علماء موجودين وطلاب العلم موجودين والجامعات موجودة، فلماذا تبتعد عن الجميع؟ الحق واضح، وهذا كلامك خطير، لأن على كلامك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة ولم يبين لها الحق، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنها إلا هالك، ونفس لم يقول ومن يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم احداث الامور، والله عز وجل يقول يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، والله عز وجل يقول ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فلو لم يكن ثمة صراط لما امرنا باتباعه، فهناك صراط مستقيم وله اهل وله اتباع وهناك سبل لها ايضا اتباع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفقه النابية قال ما كنت عليه انا اليوم اصحاب، فانظر الى ما كان عليه السلام واصحابه وافعل كما فعلوا في العقيدة في العبادة في الاخلاق والسلوك في المعاملات، وانظر الى الناس من الذي على شاكلة هؤلاء والطيور على اشكالها تقع، هذا ما اردنا بيانه وجزاكم الله خيرا.